الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، وصلنا في كتاب عمدة الأحكام للحافظ المقدسي رحمة الله عليه والمتوفى عام 600 في كتاب الأيمان والنذور إلى الحديث الخامس، وهو يتعلق بأحد أقسام اليمين، ألا وهو اليمين الغموس. وأقسام اليمين ثلاثة، وكلها موجودة في القرآن. الأول اليمين المعقدة المكسوبة بالقلب، كما قال الله تعالى: ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. الثانية اليمين اللغو، في قوله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. ويمين اللغو ضابطها ما لم ينعقد عليها القلب، وإنما هي تجري على اللسان، وإنما هي تجري على اللسان، أو يقصد بها غير اليمين، يقصد بها شيء آخر. وقد ذكر ابن كثير من يمين اللغو ستة أنواع في تفسير سورة البقرة، وبلغها الحافظ ابن حجر ثمانية أنواع، وهذه الأنواع الثمانية ضابطها ما لم ينعقد عليها القلب ولم يقصد بها اليمين. فمن ذلك ما جاء عن عائشة رضي الله عنها في صحيح البخاري أنها قالت: أنزلت في قولي لا والله بلى والله. ومن ذلك أيضا، أي من يمين اللغو، أن يحلف على الشيء يظنه ثم يظهر خلافه. هو يحلف على شيء يظنه كذا، فإذن هو ما حلف على ما أراده، فمن أجل هذا لا تنعقد. يحلف على شيء أو على شخص يظنه زيد فيبين عمرو. الثالث يعني الثالث مثل الأول أيضا، أنه يحلف على الشيء يظنه ثم يظهر خلافه، سواء كان هذا في الماضي أو في المستقبل. فإذن الثاني والثالث سواء كان هذا في الماضي أو في المستقبل، يعني ما يختص بالماضي. الرابع أن يحلف وهو غضبان، من يحلف وهو غضبان. فإذا نجد أن الضابط هو عدم القصد. الخامس أن يحلف على الشيء لا يفعله ثم ينسى فيفعل، ثم ينسى فيفعل. السادس أن يدعو على نفسه إن فعل كذا ثم يفعل. ثم يفعل كان يقول مثلا قطع الله لسانه إن تكلم بهذا ثم يتكلم به. فهذا عدوه من يمين اللغو، وإنما عدوه من يمين اللغو لأنه داعى على نفسه، وهذا في الغالب يعني لا يكون إلا في حال غضب. هذا يعني ما يعني بعض ما ذكره الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه، هذا في يمين اللغو. وأما اليمين الغموس فسميت بذلك لأنها تغمس صاحبها في الإثم في النار، فهي فعول بمعنى فاعل. فإذا هي غموس بمعنى غامسة، فعول بمعنى فاعل، فعدل عن غامسة إلى غموس يعني كنوع من الزجر والتشديد. وقيل الأصل في ذلك أنهم كانوا إذا تعاهدوا غمسوا أيديهم في طيب أو دم أو رماد ثم يحلفون عند إدخال أيديهم فيها، وذلك لتأكيد ما أرادوا. فسميت تلك اليمين إذا غدر صاحبها غموسا لكونه بالغ في نقض العهد. ولذلك قال مالك لا كفارة فيها، لأنه لا يتأتى فيها البر أصلا. فإذن اليمين الغموس هي يمين على كذب، فما فيها بر أصلا حتى يقال أنها تكفر. الشيء الذي يكفر يعني الذي يكون فيه بر وفيه حنث، أما هذه لا يتأتى فيها البر أصلا، فمن أجل هذا لا كفارة فيها. واليمين الغموس غير منعقدة، لأن المنعقد ما يمكن حله ولا يتأتى في الغموس البر فيحل، لأنها من البداية ما عقدت أيها الإخوة. فالذي مثلا يقول والله لقد رأيت فلانا في مكان كذا وهو كاذب، فلأن هذا كذب فالكذب لا شيء، الكذب لا وجود له، هو يقول رأيته في مكان كذا وهذا ما حصل. فإذا يعقد ماذا بماذا؟ نحن في اليمين كما عرفنا في معناها أننا نعقد شيء بشيء، أما هذه غير منعقدة أصلا لأنها لا شيء. فلما كانت لا تنعقد فإذا لا كفارة فيها، لما كانت لا تنعقد فإذا لا كفارة فيها. مما استدل به الإمام البخاري على اليمين الغموس ما صدر به أحد أبواب اليمين الغموس في صحيحه بقوله تعالى ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم، دخلا يعني خديعة. فالذي يحلف على الكذب هذه خديعة، وهو داخل في هذه الآية. لا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم أي مكرا وخديعا، والمراد لا تجعلوا أيمانكم التي تحلفون بها على أنكم توفون العهد لمن عاهدتموه دخلا أي خديعة وغدرا ليطمئن إليكم وأنتم تضمرون لهم الغدر. فإذن هو يحلف على الشيء ولا يوفي به فيضمر له الغدر والمكر والخديعة. ثم ذكر الإمام البخاري في الباب حديث برقم 6675 عن عبد الله بن عمرو مرفوعا: الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين الغموس. فهذا من الكبائر. اليمين الغموس تشمل ثلاثة أشياء. اليمين الغموس تشمل ثلاثة أشياء: اليمين التي يحلفها على أمر ماض كاذبا عالما، هذا شيء، يحلف على أمر ماض يعني أمر وقع كاذبا عالما. الثاني: اليمين التي يحلفها كاذبا ليقتطع بها مال امرئ مسلم سواء كان في الماضي أو في المستقبل. فإذا حلف ليقتطع مال امرئ مسلم فهذه من ضمن اليمين الغموس سواء كان هذا في الماضي أو في المستقبل. الثالث: اليمين التي يحلفها في الحال كاذبا، يحلفها في الحال كاذبا. فإذا يمكن أن تكون في الماضي، وهذا هو الأغلب، الأغلب أن اليمين الغموس تكون في الماضي، ويمكن أن تكون في الحال، ويمكن أن تكون في المستقبل. قال الله تعالى عن المنافقين: ويحلفون على الكذب وهم يعلمون. فالإنسان يحذر أيها الإخوة اليمين الغموس، لأن هذا من صفات المنافقين. نعم نعم. نقول: واليمين الغموس ليس فيها كفارة، ليس تيسيرا بل تشديدا وترهيبا. بعض الناس عندما يقال له اليمين الغموس ما فيها كفارة يفرح، لا، اللي فيه كفارة أحسن. فنقول هذه ليس فيها كفارة، ليس تيسيرا بل تشديدا وترهيبا. قال ابن القيم في إعلام الموقعين، وهذه قاعدة، قال: وما كان محرم الجنس، ما كان محرم الجنس كالظلم والفواحش فإن الشارع لم يشرع له كفارة، ولهذا لا كفارة في الزنا وشرب الخمر وقذف المحصنات والسرقة. قال: وطرد هذا، يعني أن هذا الكلام يجري أيضا، أنه لا كفارة في قتل العمد ولا في اليمين الغموس كما يقوله أحمد وأبو حنيفة ومن وافقهما، وليس ذلك تخفيفا عن مرتكبهما، بل لأن الكفارة لا تعمل في هذا الجنس من المعاصي. الكفارة ما تقدر عليها، لا تعمل في هذا الجنس، لأنها معاصي أعظم من أن تكفر. قال: وإنما عملها فيما كان مباحا في الأصل وحرم لعارض كالوطء في الصيام والإحرام. صح، الوطء في الصيام والإحرام بالنسبة للزوجة هذا مباح، ولكنه حرم لعارض، فهذا الذي حرم لعارض هذا الذي تفيد فيه الكفارة. حتى ما يقول قائل: الذي يجامع زوجته في رمضان هذا ذنب عظيم، فلماذا كانت فيه الكفارة؟ نقول: لأن هذا ليس محرم الجنس، محرم الجنس المحرم على الدوام لا تعمل فيه الكفارة، بخلاف المحرم لعارض كالوطئ في الصيام والإحرام. فهذه أيها الإخوة أقسام اليمين. أملينا عليكم قبل ذلك شروط وجوب الكفارة ولا لا؟ شروط وجوب الكفارة بالنسبة لليمين المعقدة. اليمين المعقدة هي التي فيها كفارة، يمين اللغو لا كفارة فيها، واليمين الغموس لا كفارة فيها، وهي كبيرة من الكبائر. طيب، شروط وجوب الكفارة يعني نقولها على سبيل الإيجاز: الشرط الأول حضور العقل، حضور العقل الذي يتأتى معه القصد، فأن يكون حاضر العقل، لقوله تعالى: بما كسبت قلوبكم بما عقدتم، وهذا لا يكون إلا من حاضر العقل. فخرج النائم والمغمى عليه والمجنون، ويبقى الخلاف في السكران والغضبان، ويبقى الخلاف في السكران والغضبان. فأما السكران فدلت الأدلة على أنه غير حاضر العقل، وأما الغضبان فللغضب درجات، أما الغضبان فللغضب درجات. الأولى أو نقول مراتب: المرتبة الأولى مبادئه، مبادئ الغضب، كما في قصة أبي موسى لما جاءه والأشعريون ليحملهم النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فوافقته وهو غضبان. هذا الغضب الذي لا يمنع من ترتب الأحكام الشرعية، هذا تنعقد معه اليمين. المرتبة الثانية: يستحكم الغضب ولكن لا يزيل العقل، وإنما يزيل القصد، هو لا يزيل العقل وإنما يزيل ليش؟ يزيل القصد. فالذي مثلا يحلف على الذي يطلق امرأته وهو غضبان، هذه الدرجة يكون عقله حاضر ويقول لك: لكن أنا ما قصد، يقول لك: أنا أدري ما أقول. فإذا عقله حاضر ولكن قصده غير حاضر، فهذه الدرجة لا تزيل العقل وإنما تزيل القصد، وهو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لا طلاق ولا عتاق في إغلاق. فهذا لا تنعقد معه اليمين. المرتبة الثالثة: الغضب الذي يزيل العقل، بحيث يقال له: يا فلان طلقت المرأة، يقول: أبدا ما طلقت. فهذه أعلى مرتبة من مراتب الغضب. الشرط الثاني: البلوغ عند الجمهور. الشرط الثاني من شروط وجوب الكفارة: البلوغ عند الجمهور. طيب، وهل الإسلام شرط؟ نقول: ليس بشرط على الصحيح. روى أحمد بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لحبر من اليهود: أنشدك بالذي أنزل التوراة على موسى. وقد صح نذر عمر في الجاهلية، والحلف كالنذر. النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر: أوف بنذرك، والحلف كالنذر. وقوله تعالى: في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض، إلى أن قال سبحانه: فيقسمان بالله إن ارتبتم. نزلت في تميم الداري وعدي بن بداء، وأحلفهما النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا ليس الإسلام بشرطه في التكفير. الشرط الرابع الاختيار، الاختيار أن يكون مختارا. الشرط الخامس الذكر، أن يكون ذاكرا ليس ناسيا. الشرط السادس أن يكون المحلوف عليه ممكنا عادة أو ذاتا، أن يكون المحلوف عليه ممكن عادة أو ذاتا. الاختيار أن يكون المحلوف عليه ممكنا عادة أو ذاتا. عادة كما لو حلف لا يطيرن في الهواء فهذا غير ممكن عادة. أو ذاتا كما لو حلف لا يشربن ماء الكوز ولا ماء فيه. السابع التلفظ باليمين، التلفظ وعند المالكية تنعقد بالنية ولا يلزم التلفظ. نقول لا، لا بد من التلفظ، لأن الله تعالى قال ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم، إذا حلفتم. وقال تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. عقدتم الأيمان هذه النية، وقال في أيمانكم، فاليمين غير نية اليمين. الشرط الثامن ألا يكون استثنى في يمينه، ألا يكون استثنى في يمينه. قد عرفنا في المرة الماضية أن الاستثناء يخرج من الكفار. فهذا الحديث الخامس يتعلق بأحد أقسام اليمين وهي اليمين الغموس. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من حلف على يمين صبر، من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم. هذه أحد أقسام اليمين الغموس، سواء كان هذا في الماضي أو في المستقبل. يقتطع بها مال امرئ مسلم وكذلك ليقتطع بها مال امرئ، وإنما قيل مسلم هنا يعني من باب رعاية حقوق المسلم أكثر من غيره. هو فاجر فيها، أو هو فيها فاجر يعني كاذب، لقي الله وهو عليه غضبان. فلو كان فيها كفارة لبينها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما ذكر عليه الصلاة والسلام ما يقتضي أنها من كبائر الذنوب ولم يذكر كفارة. لقي الله وهو عليه غضبان، ونزلت إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، يحلف من أجل المال، فهو يشتري بيمينه هذا المال القليل. والواجب عليه أن يعظم الله تبارك وتعالى بأن يبقى على يمينه ولا يحلف بالله كاذبا. نعم، قوله يمين يمكن أن تقول على يمين صبر، على يمين صبر فتكون صبر صفة ليمين، ويمكن أن تقول على يمين صبر، على يمين صبر فتضيف يمين إلى إيش؟ إلى صبر. كما تقول يعني رجل عدل ورجل عدل وهكذا. فيمكن أن تنون يمين ويمكن أن تترك التنوين على أنها مضاف. وإيش معنى الصبر؟ يمين صبر. قال الصبر هنا الحبس، أي يحبس نفسه على اليمين بها كاذبة غير مبال بها، فكأنه يحبس نفسه على أمر عظيم، فأورد نفسه مورد الهلكة، كأنه حبس نفسه بهذه المعصية. ولذلك الذنوب أيها الإخوة يعني سجن لصاحبها، الذنوب سجن لصاحبها، فهو يسجن نفسه بهذه الذنوب لأنها تصبح مأسورة بهذه الذنوب، ولا بد أن يفكها إما بكفارة وإما بتوبة. فالذنوب سجن للنفس. فإذا هذه يعني سميت يمين صبر لهذا المعنى الذي فيها. ويمكن أن تكون أيضا يعني أطلق على اليمين الغموس يمين صبر لأنها تغمس صاحبها في جهنم، وجهنم هي أعظم السجون والعياذ بالله. الذي بعد ذلك قال هذه اليمين تسمى أيضا غموسا، هذه اليمين تسمى أيضا غموسا، لأنها تغمس صاحبها في الإثم أو في النار. نعم، في الإثم أو في النار، والإثم هو سبب الإيش؟ هو سبب النار، وهي من الكبائر، وتتعلق بها الكفارة عند الشافعي خلافا للأئمة الثلاثة. فإذا عند الشافعي أن فيها الكفارة خلافا للثلاثة. قالوا وإثمها أعظم من أن يكفر، قال الموارد وغيره من الشافعية، وهذه اليمين يستحيل فرض انعقادها. صح، يعقد عليها، هي أصلا لا قيام لها ولا وجود لها، وهذا يدلك على أن الكذب ليس بشيء، الكذب ليس بشيء. قال الله تعالى ها ويحسبون أنهم على إيش؟ ويحسبون أنهم على شيء، ألا إنهم هم الكاذبون، يحسبون أنهم على شيء. فالكاذب عندما يحلف يحسب نفسه على شيء وهو ليس على شيء، فإذا كان الكاذب ليس بشيء فكيف أنت تعقد المعدوم؟ أنت تعقد شيء له وجود. قال يستحيل فرض انعقادها، لأن عقدها إنما يكون فيما ينتظر بعدها من بر أو حنث. فالذي يحلف على يمين هو بعد ذلك ينتظر إما أن يبر بيمينه أو يحنث فيها، وهذه اليمين قد اقترن بها الحنث بعد استيفاء لفظها، يعني هو حانث من البداية، فإذا لا يتأتى فيها ها يحنث أو لا يحنث، وإنما هو حانث من البداية. قال فلذلك لم تنعقد، فهذا هو السر في عدم انعقادها. قال ووجبت الكفارة باستيفاء اليمين، هذا هو السر عندهم. قالوا طالما أنه حلف صح، هي اليمين غير معقودة ولكنه حلف، فلأجل حلفه عليه الكفارة، عليه الكفارة علاوة على أنها من كبائر الإيش؟ من كبائر الذنوب. قال ووجبت الكفارة باستيفاء اليمين. قال ونحن نعتبر في وجوب الكفارة مجرد عندكم كلمة ساقطة. ما هذه الكلمة؟ مهمة هذه الكلمة. ونحن نعتبر في وجوب الكفارة مجرد لعل اليمين والحنث، ونحن نعتبر في وجوب الكفارة مجرد اليمين والحنث، وهذه هو حانث فيها من البداية، فهذا هو الفرق بين اليمين المعقدة واليمين الغموس. اليمين الغموس هو حانث من البداية، وأما اليمين المعقدة يمكن أن يحنث ويمكن أن يبر، فطالما أنه حنث من البداية فإذا تجب عليه الكفارة. قال: ونحن نعتبر في وجوب الكفارة مجرد اليمين والحنث، وقد وجد في هذه اليمين ولا يعتبر الانعقاد، فهذا هو مأخذ يعني وجوب الكفارة في اليمين الغموس عند الشافعي. قوله: مال امرئ مسلم، قال: كأن ذكر المسلم من باب التشنيع على الحالف، من باب التشنيع، فإذا نقول هذا تشنيع على الحالف، ولا يعني أن الإنسان يعني يأكل مال غير المسلم باليمين الفاجرة. قال في الحديث: وعيد شديد لفاعل هذه اليمين الكاذبة، فإن غضب الله تعالى هو إرادة إبعاد ذلك المغضوب عليه من رحمته. شوف كيف التأويل وقع في التحريف وما استطاع أن يحرف، لأنه ماذا قال؟ قال: هو إرادة إبعاد ذلك المغضوب عليه. فإذا هو أثبت ليش؟ أثبت ليش؟ الغضب. قال: إرادة إبعاد ذلك المغضوب عليه من رحمته سبحانه. وطبعا هذا يعني تحريف، فالغضب من صفات الله تبارك وتعالى نثبتها لله تبارك وتعالى من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، على طريقة أهل السنة والجماعة. قال فيه أيضا: تعظيم حرمة مال المسلم وإن قل وعصمته، وهو دال على حرمة ذاته من باب أولى. فإذا كان هذا في تحريم مال المسلم فما بالك بتحريم ذاته ودمه. فيه أيضا تعظيم القسم بالله مطلقا. قال: هذا الحديث يقتضي تفسير الآية المذكورة بالمعنى السالف، وهو أن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم، يعني تفسر هذه الآية بهذا الحديث. فنقول عند ابن الجوزي أن هذه الآية يعني فسرت أو نزلت، يعني ذكر لها ثلاثة أسباب نزول: أنها نزلت في الأشعث ابن قيس كما سيأتي، أنها نزلت في اليهود، أنها نزلت في رجل أقام سلعته وحلف لقد أعطي بها كذا وكذا وهو كاذب. فهذا الذي ذكره ابن الجوزي في زاد المسير، أنها نزلت في الأشعث، في قصة الأشعث ابن قيس، وستأتينا أنها نزلت في اليهود، أنها نزلت في رجل أقام سلعته وحلف لقد أعطي بها كذا وكذا وهو كاذب. ولا مانع أن تكون الآية يعني يتعدد سبب نزولها، فيعني تكون شاملة لكل ما ذكر أنه سبب نزول لها. قال الفائدة التاسعة: هذه الآية يدخل فيها الكفر فما دونه من جحد حقوق ونحوها، وكل أحد يأخذ من وعيدها على قدر جريمته. صح، على طريقة القرآن في التعميم، حتى ما يقول قائل هذه الآية في الكفار. صح، نقول هذه الآية في الكفار يعني باعتبار معين، كما في قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. نزلت في اليهود، لكن هل معنى هذا أن من حكم بغير ما أنزل الله من المسلمين ليس بكافر؟ نقول كافر، لكن كفر يناسبهم. ومن أجل هذا قسم العلماء الكفر إلى كفر أكبر وكفر هش وكفر أصغر. قال: وكل أحد يأخذ من وعيدها على قدر جريمته. العاشر: يؤخذ منه أن حكم الحاكم لا يغير سببا ولا يخرجه عن حقيقته التي هو عليها في نفس الأمر، كما في الحديث المعروف: وإنما أقضي بنحو ما أسمع. لعل أحدكم يكون ألحن بحجته من أخيه فأقضي له: وإنما أقضي بنحو ما أسمع. فمن قضيت له بحق أخيه فإنما يعني اقتطع له قطعة من نار، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا حكم الحاكم يعني لا يغير الحقيقة، وهو مذهب الشافعي ومالك وأحمد والجمهور خلافا لأبي حنيفة. فهذا من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم فالقاضي يحكم له، القاضي يحكم له على ظاهر يمينه. ولكن ما حقيقة الأمر؟ حقيقة الأمر أن هذا فاجر، أن هذا فاجر في يمينه. نعم. الحادي عشر: يدخل فيه الموري في الأيمان فإنها لا تنفعه إذا كان المحلف حاكما وحلفه بالله تعالى. طبعا هذه مسألة عظيمة، وهي مسألة التورية في اليمين. هل يجوز التورية في اليمين؟ هذه مسألة عظيمة، فنريد أن نذكر فيها شيئا. مسألة التورية في اليمين: الحديث المعروف: اليمين على نية الإيش؟ على نية الإيش؟ الحالف ولا المستحلف؟ الحديث: اليمين على نية المستحلف. وقال صلى الله عليه وسلم: يمينك على ما يصدقك عليه صاحبك. فإذا أنت حلفت الإنسان يمينا بنية معينة وأنت توري فيها، هل التورية تنفعك أم أنها لا تنفعك؟ فهذه مسألة مهمة. اللي هو التعريض. فطبعا أنا عندي بحث في هذا، وخلاصته أيها الإخوة أن الأصل أن اليمين على نية المستحلف، على نية المحلوف له، إلا إذا كان الحالف مظلوما فتنفعه التورية. هذا خلاصة هذا البحث. اليمين على نية المستحلف أو المحلوف له، إلا إذا كان الحالف مظلوما فتنفعه التورية. فإذا كنت مظلوما فيمكن أن توري وتنفعك التورية في هذا الحال أو في هذه الحال. طيب، أريد أن أنبه أيضا على شيء آخر، يعني من أراد أن يتوسع فيه فليتوسع. ما هو الفرق بين التورية في اليمين والنية في اليمين؟ النية والتورية. فتقول: في التورية تحويل للفظ، وفي النية تخصيص للفظ. في التورية تحويل للفظ، تحويل تحويل، وأما في النية تخصيص لللفظ. فمثلا إذا أنت قلت والله ما عندي لزيد جارية، الذي يسمع ماذا يفهم؟ جارية جارية أما يعني، والحالف ماذا يعني؟ يعني مثلا سفينة، لأن الجارية من أسماء ليش؟ من أسماء السفينة. فإذا هذا تحويل لللفظ في التورية، تحويل لللفظ، المتكلم يقصد سفينة والسامع يفهم من اللفظ أنها جارية أي أما. وأما في النية في اليمين، فإذا أنت قلت والله لا أدخل دار زيد، والله لا أدخل دار زيد، وأردت حجرته التي ينام فيها دون فناء الدار، فإذا هذه نية في اليمين، هذه نية في اليمين. فعلى كل حال الفرق بينهما يعني دقيق، لأنك في الحالة الثانية لا أدخل دار زيد أنت خصصت، فإذا أنت خصصت فنقول هذه نية في اليمين، لا أدخل دار زيد أنت خصصت الدار بالإيش؟ بحجرته التي ينام فيها. وأما في حال التورية فأنت حولت اللفظ، والله ما عندي لزيد جارية، فأنت حولت ما خصصته وإنما حولته. ففي التورية تحويل وفي النية تخصيص، هذا هو الفرق بين باب التورية وباب النية، وهو طبعا يعني باب عظيم، ذكر الإمام البخاري فيه 5 أبواب من الباب 19 إلى الباب 23. لحظة واحدة. وكذلك يعني الشيخ ابن عثيمين تعرض لهذا في المجلد 15 صفحة 193، صفحة 173 بعنوان باب جامع الأيمان، باب جامع الأيمان. قال وهذا الباب يبحث أو يبحث فيه على أي شيء ينزل القسم، هل على العرف أو على اللغة أو على النية أو على السبب، هذه أشياء من أهم ما يكون في الأيمان، هذه الأشياء من أهم ما يكون. فذكر هنا الشيخ بحسب هذا الترتيب، قال الأصل النية، الأصل أن اليمين على نية الحالف، فإذا عدمت النية رجعنا إلى سبب اليمين. واحد حلف يمين فقلنا له إيش نيتك؟ يقول والله ما أدري. فنرجع إلى سبب اليمين، نرجع إلى سبب اليمين، سبب اليمين مثل إيش؟ قال الشيخ مثال ذلك، رجل قيل له إن ابنك يصاحب الأشرار، فقال والله لا أكلمه ما حييت، بناء على أنه يصاحب الأشرار. فجاء إليه رجل وقال له لماذا لا تكلمه؟ فقال لأنه يصاحب الأشرار فلانا وفلانا. فقال له هؤلاء ناس طيبون جدا ومن أحسن الشباب، فكيف تمنعهم؟ قال لي فلان إنهم أشرار. قال نعم هم أشرار عنده، لأنه شرير وهم إيش؟ وهم أخيار. فالشرير يرى الأخيار إيش؟ شرارا بالنسبة له. قال نعم هم أشرار عنده لأنهم أخيار وهو شر، والشر يرى الأخيار أشرار. فهل إذا كلمه أبوه في هذه الحال عليه الكفارة؟ الجواب: ليس عليه كفارة، لأنه معروف قصده، وسبب اليمين أن ابنه يصاحب الأشرار. فكأن هذا الحالف قال: إن كان ابني مصاحبا للأشرار فلا أكلمه، وهو إن لم يقل هذا الشرط بلفظه فهو مضمر له في نفسه. فإذا بنشوف سبب اليمين، هو لما حلف إنما حلف لا يكلمه من أجل هذا الذي قيل له، فنرجع إلى سبب اليمين. طيب، فإذا عدم سبب اليمين نرجع إلى التعيين. قال: فإذا عدم ذلك، يعني عدم السبب، رجع إلى التعيين، رجع إلى التعيين. فإذا حلف لا ألبس هذا القميص، ويشير إلى قميص بعينه، فجعله سراويل أو رداء أو عمامة ولبسه، فنقول عليه الإيش؟ عليه الإيش؟ عليه الكفار. فالتحويل هنا لا ينفع، لأنه قال لا ألبس هذا القميص، يعني كثوب مش كهيئة، لا ألبس هذا القميص يعني كثوب، لأنه عينه، فطالما أنه عينه فلا يجوز لبسه على أي حالة من الأحوال. فإذا عندنا نية، وعندنا سبب، وعندنا تعيين. طيب، فإذا عدم التعيين، هذا باب مهم أيها الإخوة، فإذا عدم التعيين رجع إلى ما يتناوله الاسم، رجع إلى ما يتناوله الاسم. هل هذا الشيء الذي حلف عليه يعني يدخل فيه هذا الذي قصده وأراده؟ فإذا يرجع إلى ما يتناوله الاسم، وهي التي يقال فيها يعني حقيقة الاسم. والحقيقة هنا إما أن تكون حقيقة شرعية أو عرفية أو لغوية. فإذا نرجع إلى ما يتناوله الاسم، حقيقة الاسم، حقيقة اللفظ. وهذه الحقيقة إما أن تكون شرعية أو لغوية أو عرفية. طيب، عندما نرد يعني مدلول الاسم نبدأ بماذا؟ نقول نبدأ أولا بالحقيقة الإيش؟ الشرعية. فإذا لم يكن عندنا حقيقة شرعية فنرجع إلى الحقيقة الإيش؟ الإيش؟ العرفية. فإذا لم يكن عندنا العرفية فنرجع إلى الحقيقة الإيش؟ اللغوية. فإذا شرعية، عرفية، لغوية. كمسمى السفر مثلا، السفر هل له حد في الشرع؟ لا. هل له حد في العرف؟ نعم. هل له حد في اللغة؟ هل له حد في اللغة؟ لا. طيب، فإذا نرجع إلى ليش؟ العرف. فإذا نحن ماذا قلنا؟ أول شيء الشرعية، نعم، بعدين اللغوية، وبعدين ليش؟ بعدين العرفية. فإذا كان عندنا لفظ وله حقيقة شرعية فهي المقدمة، فإذا لم تكن له حقيقة شرعية فننتقل إلى الحقيقة الإيش؟ اللغوية، وإلا رجعنا إلى الحقيقة الإيش؟ العرفية. فإذا هذا مما يفيد في موضوع النية في اليمين والتورية في اليمين. ما عندنا نية نشوف السبب، ما احتف بيمينه من قرائن فهي تبين مراده. إذا لم يكن عندنا سبب نشوف التعيين، هل هو عين شيء معين ولا لا؟ إذا ما كان عين فنرجع إلى ما يتناوله الاسم، نرجع إلى ما يتناوله الاسم. الحديث السادس وهو أيضا في اليمين الغموس، وهذا ليس فيه يعني شيء جديد عما سبق، بل فيه نفس القصة، ولكن الحديث الأول من رواية عبد الله بن مسعود، والثاني من رواية الأشعث بن قيس. قال كان بيني وبين رجل خصومة في بئر، كان بيني وبين رجل خصومة في بئر، فاختصمنا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: شاهداك أو يمينه. إما أن تأتي بالبينة وإما أن يحلف لك. شاهداك أي البينة أو يمينه. قلت: إذن يحلف ولا يبالي. إذن يحلف ولا يبالي. طبعا إذن عندك مكتوبة بالتنوين، وقد يعني بحثت في ذلك في بحث، فرجحوا بل شنعوا على المخالفين أن الصواب فيها أنها تكتب بالنون لا بالتنوين، أنها تكتب بالنون لا بالتنوين. فإن قال قائل: الموجود في القرآن بالتنوين، نقول هذا يعني رسم عثمان، وإلا فالصواب في إذن أنها تكتب بالإيش؟ أنها تكتب بالنون. قال: قلت: إذن يحلف ولا يبالي. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من حلف على يمين صبر. نفس الحديث، نفس الحديث، لكن ذكر هنا يعني مناسبة الحديث وسبب الحديث. الحديث بدون السبب من رواية ابن مسعود، ومع السبب من رواية الأشعث ابن قيس. من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر، لقي الله عز وجل وهو عليه غضبان. قال: الكلام عليه من وجوه: هذا الحديث مذكور في الصحيحين عقب حديث ابن مسعود، وذكره البخاري في مواضع في باب الشهادات، باب سؤال الحاكم المدعي: هل لك بينة قبل اليمين؟ ثم ذكر حديث عبد الله بن مسعود وحديث الأشعث بن قيس. وفيه فقال الأشعث بن قيس: في والله كان ذلك. والذي بعده نفسه قال: ثم ذكره بعد هذا بورقة عن أبي وائل عن عبد الله مرفوعا: من حلف على يمين. وذكره في كتاب الرهن في باب إذا اختلف الراهن والمرتهن ونحو: فالبينة على المدعي واليمين على المدعى له. عرفنا طبعا أن هذا ليس على إطلاقه. أحيانا تكون اليمين من حق من؟ من حق المدعي إذا كان هناك إيش؟ إذا كان هناك إيش؟ لوث. نعم. وذكره في باب الأيمان في باب عهد الله عز وجل: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم قال: وأما مسلم فذكره في أول كتابه في أثناء الإيمان مرفوعا، ثم رواه من حديث أبي وائل، ثم رواه من حديث شقيق بن سلمة وهو أبو وائل أيضا. قال: فهذا سياق رواية الصحيحين للحديثين، فتأمل سياق المصنف لها أو لهما تجد فيه بعض التعارض. الوجه الثاني في التعريب براوي وهو أبو محمد الأشعث بن قيس: قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم 12 في وفد كندة في 60 راكبا من كندة، وكان رئيسهم، فأسلم وأسلموا وكان رئيسا مطاعا فيهم، وكان في الإسلام وجيها في قومه أيضا، وشهد اليرموك، وأصيبت عينه، وسمي أشعث لشعوثة رأسه، وزوجه الصديق بعد أن رجع عن ردته أخته أم فروة، وشهد هو وجرير جنازة، فقدم جريرا وقال: إن ارتدت ولم ترتد، أو إن ارتدت ولم يرتد. وخرج إلى العراق في خلافة عمر مع سعد، وشهد القادسية والمدائن وجلولا ونهاوند، واختط الكوفة، نعم واختط بالكوفة دارا في كندة ونزلها وشهد تحكيم الحكم. وله عن النبي صلى الله عليه وسلم 9 أحاديث. مات بعد علي بأربعين ليلة سنة 40، ودفن بداره بالكوفة، وهو أول من دفن في منزله. بحاجة إلى التأكد من هذا، لأن الأصل أن الدفن يكون في المقابر، فما أدري ما هذا الذي دفن في بيته. هي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه نبي الأنبياء، يعني يدفنون حيث يقبضون. قوله إذن، اختلف الكتاب في كتابة إذن على 3 أقوال: إنها بالألف مطلقا، إنها بالنون مطلقا، إن كانت عاملة فبالنون، وإن كانت ملغاة فبالإيش؟ فبالألف. الوجه الرابع في فوائده: إن كانت عاملة فبالنون، وإن كانت ملغاة فبالألف. تعرف إذن الفجائية، إذن الفجائية التي تنصب ولا تجزم، الفعل المضارع أي تنصب، فإن كانت عاملة فتكتب بالنون، وإن كانت ملغاة فبالألف. نعم، لكن اللغويون يشددون في كتابتها بالألف، حتى قال أحدهم: وددت من كتبها بالألف أن تقطع يده. نعم. الفائدة الأولى: الوعيد الشديد على فاعل ذلك، أي من حلف يمينا غموسا. الثانية: اختلف أهل العلم فيما إذا ادعى على غريمه شيئا فأنكره وأحلفه ثم أراد إقامة البينة عليه بعد الإحلاف. يعني أنت ما كان لك بينة وخصمك حلف، ثم أنت بعد ذلك وجدت البينة، فهل من حقك أن تقيم البينة مرة أخرى؟ فتقول: انظر الجواب على هذا السؤال عند البخاري، كتاب الشهادات، باب 27. والباب 27 هو هذا السؤال: إذا أقام البينة بعد الإحلاف. هذا عند البخاري باب 27 في كتاب الشهادات. وفي ذلك 3 أقوال للعلماء، في ذلك 3 أقوال للعلماء. الجمهور ذهبوا إلى قبول البينة، قالوا: إذا جاء بالبينة حتى لو بعد الإحلاف، إذا جاء بالبينة فيعني يعمل بها. القول الثاني قول الإمام مالك، قال: إن كان يعلم البينة فلا حق له. يعني إن كان يعلم البينة قبل الإحلاف وأراد أن يقيمها بعد الإحلاف فلا حق له، وهذا واضح. الثالث قول ابن أبي ليلى، قال: لا تسمع البينة بعد الرضا باليمين. قال: لا تسمع البينة بعد الرضا باليمين. وتعقب، يعني تعقب ابن أبي ليلى بأنه يبرأ ظاهرا لا في نفس الأمر. يبرأ ظاهرا، لأن الأول يبرأ ظاهرا لا في نفس الأمر، فإذا جاءت البينة فتقدم. لأننا لما قلنا في الأول أنه برأ، فهو يبرأ ظاهرا لا في حقيقة الأمر وفي نفس الأمر. ثم علق البخاري عن طاووس وإبراهيم النخعي وشريح ما يؤيد قول الجمهور، فقالوا: البينة العادلة أحق من اليمين الفاجرة، البينة العادلة أحق من اليمين الفاجرة. أي أنه لو جاء بالبينة بعد الإحلاف فيعني تقدم البينة. واستدل البخاري بحديث أم سلمة: إنكم تختصمون إلي، وفيه: فمن قضيت له بحق أخيه فلا يأخذها، فإنما أقتطع له قطعة من نار. قال ابن المنير: وفي هذا إيذان بأن حق المدعي باق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فلا يأخذها، ففي هذا إيذان بأن حق المدعي لا زال باقيا. الفائدة الثالثة، قد يستدل أو قد يستدل الحنفية بقوله صلى الله عليه وسلم شاهداك أو يمينه على ترك العمل بشاهد ويمين. نحن ذكرنا أن المراد بقوله شاهداك يعني هذا على الغالب، وإلا فالبينة في غير الشاهدين، في شاهدين، في شاهد وامرأتان، وقضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشاهد واليمين كما رواه 20 من صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم منهم ابن عباس. فليست البينة أيها الإخوة محصورة في شاهدين، بل البينة كاسمها تحصل بما يتبين به الحق كما قال ابن القيم رحمة الله عليه. ومن فوائد هذا الحديث أن الخصم إذا قال في خصمه كلاما يلزم منه مساءلته بالقسم بالله ألا يقرره، وإنما يذكر له الوعيد على ذلك، وإنما يذكر له الوعيد على ذلك كما قال الأشعث هنا، يعني إذن يحلف ولا يبالي. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر له ما فيه يعني وعيد للخصم. السابعة فيها أيضا بناء الأحكام على الظاهر، والله متولي السرائر، وهذا معروف وهذا أصل عظيم. الثامنة أن الحاكم أو المفتي إذا ذكر حكما يستوفي شروطه، فإنه عليه الصلاة والسلام ذكر كون الاقتطاع بغير حق، وكونه مال معصوم، وكون الحالف فاجرا في يمينه، ثم ذكر ما يترتب عليه وهو غضب الله. فتأمل في هذا، من حلف على يمين صبر، شوف يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم يعني ثلاثة أشياء يترتب عليها الحكم، وهو قوله لقي الله وهو عليه غضبان، وهو عليه غضبان. وبهذا نكون قد انتهينا من هذين الحديثين، وبقي الحديث السابع، هذا نذكره المرة القادمة إن شاء الله تعالى، مع بقية يعني ما تبقى من مباحث كتاب الإيمان. نسينا أن نذكر المرة الماضية أن من حلف بغير الله فقد أشرك، وكفارة ذلك أن يقول لا إله إلا الله، وكفارة ذلك أن يقول لا إله إلا الله.